بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه في باب سجود السهو: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الخامس، أي النوع الخامس من أنواع صلاة التطوع، سجود التلاوة. سجود التلاوة، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأنه قال سجود التلاوة، والسبب هو ليس التلاوة، السبب قراءة آية فيها سجدة، فهو سبب لكنه سبب غير تام. فالمصنف جعل سجود السهو من ضمن صلاة التطوع، والمذهب أن سجود السهو صلاة، سجود الصلاة، سجود السهو من الصلاة، يعني يعتبرونه صلاة، هذا في المذهب. لماذا يعتبرونه صلاة؟ قالوا لأن تعريف الصلاة ينطبق عليه، الصلاة هي عبادة ذات أفعال وأقوال، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وسجود السهو يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، وعلى هذا فيشترط له ما يشترط في صلاة النافلة من الطهارة ومن استقبال القبلة وستر العورة وسائر الشروط التي تشترط في الصلاة. لكن من العلماء في المذهب وفي غير المذهب من يرى أن سجود التلاوة ليس صلاة، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتكبير له أو كبر له أو سلم منه، وإنما قالوا الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال الراوي: وسجدنا معه. قالوا: ولم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف أنه سلم من سجود السهو. جاء في الحديث عند أبي داود أنه كبر فسجد، قالوا: وهذا الحديث في صحته نظر، بل جزم النووي في المجموع أنه ضعيف. وعلى هذا القول يكون سجود التلاوة ليس صلاة، وإذا لم يكن صلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، ما يشترط في الصلاة من الطهارة، وكذلك من اشتراط بقية الشروط الأخرى التي تشترط في الصلاة. فعلى هذا لو كان إنسان يقرأ من حفظه وهو لم يكن متوضئا ومر بآية فيها سجود يسجد على هذا القول. نعم. قال أيضا: وهو 14 سجدة، أي سجود التلاوة 14 سجدة، يعني الآيات في القرآن التي ورد فيها السجود 14 سجدة. وبعض أهل العلم يرى أنها 15 سجدة، بناء على أن سورة صاد يسجد فيها، سورة صاد. الحديث في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، يعني في صاد. وبعض أهل العلم يرى أنه سجود شكر وليس سجود تلاوة، والصحيح أنه سجدة تلاوة، فتكون في الصلاة وفي خارج الصلاة. قال: في الحج منها 2. نعم، في سورة الحج 2، لما ثبت عن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
نعم قال ويسن السجود للتالي، يعني أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وهذا ليس محل اتفاق بل محل خلاف، فإن من أهل العلم من يرى أن سجود التلاوة واجب، ويستدل على هذا الوجوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال هذا أمر بالسجود، والأمر يفيد الوجوب، والله مدح الساجدين وذم من لم يسجد، فدل على أن ذلك واجب. لكن راجح أنه ليس واجب، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. قال ولو كان السجود واجبا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السجود. وأيضا قال جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة سورة النحل، ولما وصل الآية التي فيها السجود نزل من المنبر وسجد، وسجد معه الناس. ثم في الجمعة التي تليها قرأ سورة النحل ولم يسجد للسهو لما وصل إليها، ثم قال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا لمن يشاء، إلا لمن يشاء. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وما أنكروا عليه ذلك، قالوا فهذا دليل على أن سجود السهو سنة وليس واجبا من الواجبات. قال والمستمع أيضا يسن السجود أيضا للمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن دون السامع، والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن، فلا يسن له السجود، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا عن السجود مع القارئ الذي لم يقصدوا الاستماع له. نعم.
قال مصنف رحمه الله ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
نعم قال ويكبر إذا سجد، لحديث أبي داود أنه كبر عند السجود، لكن كما ذكرنا هذا الحديث ضعيف كما قال النووي. وأيضا قال ويكبر أيضا إذا رفع رأسه من السجود، هذا أخذوه على اعتبار أنها صلاة، والصلاة يعني يكبر فيها ويرفع من التكبير، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ثم يسلم أيضا، هذه أخذوها على اعتبار أنها صلاة، والصلاة لا بد فيها من التسليم. لكن الذي يظهر بناء على الأدلة أن هذه الأمور غير واجبة، وأنه يكتفى بالسجود بدون تكبير وبدون تسليم إلا إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة ويؤم الناس فيكبر عندما يهوي للسجود، وكذلك يكبر عندما يرفع من السجود. أكد ما يتطوع به من العبادات البدنية، العلماء اختلفوا في ذلك، ما هو أكد ما يتطوع به من العبادات البدنية؟ قيل الجهاد وقيل العلم، هذا في التطوع وليس في الواجبات، وقيل إن هذا يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمان. أما باختلاف الفاعل فينظر للفاعل نفسه، قالوا إن كان قويا نشيطا شجاعا لكنه ليس فيه من الذكاء أو من الأمور التي يفهم منها أنه يقوى على تحصيل العلم والانتفاع به، وأنه يكون في هذا الباب ممن يظن بهم سلوك هذا السبيل الذي فيه العلم. أن ذكرنا يعني في درس سابق الحج أن من آلات العلم أن يكون الشخص ذا عقل راجح، وأن يكون ذا مداومة واستمرار وإلحاح، فينظر إذا كان هذا الشخص تتوفر فيه هذه الأمور ويظن أنه ممن عنده الهمة العالية لتحصيل العلم فيقال العلم أفضل له، وإن كان ليس كذلك وفيه من الشجاعة والقوة والنشاط يقال له أن الجهاد في حقه أفضل، أنه في حقه أفضل. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الفاعل. أما باعتبار الزمان فقالوا إذا كان الزمان كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وقل فيه أهل العلم فإن العلم هنا يكون مقدم، يكون مقدم على الجهاد وعلى غيره. وأما إذا كان أهل العلم متوافرون والبلاد بحاجة إلى من يرابط على الثغور ويدافع عن المسلمين فيكون الجهاد في هذه الحالة أفضل، مع أن الجهاد وغير الجهاد لا بد فيه من العلم. ولذلك الإمام أحمد يقول العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قال وكيف تصح النية؟ قال أن يتواضع لله عز وجل وأن ينفي عن نفسه الجهل، بل حتى الجهاد نفسه الله عز وجل ماذا يقول؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطائفة تجاهد وطائفة تتعلم العلم، فإذا جاء هؤلاء بينوا لهم العلم الذي أفادوه. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا الجهاد وأنواع الجهاد ذكروا أن من أنواع الجهاد جهاد النفسي، بل هو من الجهاد المتعين، متعين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. فلذلك قالوا جهاد النفسي بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة والصبر عليه. بالنسبة للعلم النافع الذي يجب على الإنسان معرفته والعمل الصالح الذي يجب على الإنسان معرفته، هذا من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، فهذا نوع جهاد، يعني العلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة ويقرنه بالعمل الصالح فيه. فلذا العلماء يعني يختلفون في أيهما يقدم، الجهاد أو العلم، هذا إذا لم يتساوى. أما لو تساوى وما فيه مرجح فلا شك أن العلم أفضل، لأن أحكام الشرع وأمور الشرع هي متوقفة على العلم. ولذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أعبد الله عز وجل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. وكل مكلف يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته وما يحتاج إليه من معاملة، هذا متعين على كل مكلف، طالب علم ولا غير طالب علم. طالب العلم إذا أمكنه معرفة ذلك بالتعلم ومعرفة طريقة أهل العلم تعين عليه، وغير طالب العلم واجبه أن يسأل ما يصحح عبادته وما يحتاج إليه في معاملته. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
نعم، هذا باب أقده المصنف رحمه الله تعالى في، فقال باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات بالاختصار تكون ثلاثة وبالبسط تكون خمسة، لأن في الثلاثة موسعة واثنان مضيقة، فهي من حيث الاختصار كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة، التي هي إيش؟ من طلوع الشمس، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن وقت الزوال إلى أن تزول منذ أن تكون السماء في الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الثلاثة التي يذكرها أهل العلم بالاختصار. وأما الخمسة فيضاف إليها بالنسبة لطلوع الفجر لطلوع الشمس من طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، وبالنسبة للعصر من عندما تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، فيكون مجموع الساعات التي جاء عن النهي عن الصلاة فيها خمس. ولذا قال المصنف
وهي خمس،
وهي خمس، خمس ساعات أي خمسة أوقات. نعم، وهي الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيها
بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
نعم، بعد هذا الأول، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم،
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
نعم، وبعد طلوعها هذا الثاني، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، يعني قدر رمح في رأي العين، في رأي العين عندما ينظر الإنسان فيقدره بهذا المقدار، وهو يعني تستطيع تقول قدر متر، قدر متر، ويقدر زمنه بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق نحو ذلك. يعني فإذا ارتفعت يعني هذا المقدار زال النهي. صل الصلاة ثم أقصر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع. نعم،
وعند قيامها حتى تزول،
وعند قيامها أي عند وقوف الشمس في وسط السماء غير مائلة، لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، ويعرف هذا بوقوف الظل، الظل نفسه لا يزيد، يعني يصل مرحلة أنه ما يزيد، وهذا جاء النهي عن الصلاة فيه حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. وقد جاء في الحديث أن هذا وقت تسجر فيه جهنم، يعني تسخن تسجر فيه جهنم، فجاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت. نعم،
وبعد العصر حتى تتضيف،
قال المصنف حتى تزول أي حتى تميل جهة إيش؟ تميل الشمس جهة المغرب، وهذا الوقت قصير جدا، يعني قد يقدر كما ذكر بعض أهل العلم خمس دقائق، تقريبا خمس دقائق، وهو وقت قصير جدا. نعم،
وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
أي نعم، وهذا الرابع، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. نعم،
وإذا تضيفت حتى تغرب.
أي نعم، وإذا تضيفت هذا الخامس حتى تغرب، أي إذا دنت من الغروب، إذا دنت من الغروب حتى تغرب، وهذا يقدره بعض أهل العلم بربع ساعة تقريبا، ربع ساعة تقريبا، وبعضهم يرى أنه لا يبدأ إلا بشروع الشمس في الغروب، شروع الشمس في الغروب، وتكون أقل من هذا الوقت. نعم،
قال مصنف رحمه الله فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا.
أي نعم، هذه الساعات الخمس لا يصلى فيها تطوعا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وللحديث الذي جاء فيه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم،
إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد،
إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. يعني لو أن شخصا صلى الصلاة في بيته ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يجب عليه أن يدخل مع المصلين. فإعادة الجماعة مما اتفق على صلاتها ولو كان في وقت النهي
وركعتي الطواف بعده
يعني بعد الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
والصلاة على الجنازة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا بعمومه يدل على أن الجنائز تصلى في كل وقت، وهذا بما استثناه أهل العلم من النهي عن الصلاة في الساعات المذكورة.
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر.
قضاء السنن الرواتب اللي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للراتبة التي بعد الظهر قضاها بعد العصر، لما نسي راتبة الظهر صلاها بعد العصر. ففي المذهب عند الحنابلة أن من نسي الراتبة راتبة الظهر فإنه يصليها بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك لأن هذا وقت نهي. وكذلك قال إيش المصنف: وبعد الفجر. بعد الفجر لحديث قيس بن قهد أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر، قال: أربعا من الفجر ركعتين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى سنة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن راتبة الفجر إذا لم يصليها قبل الفجر فإنه يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى طلوع الشمس وإلى انتهاء وقت النهي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
نعم، ويجوز قضاء المفروضات في جميع هذه الأوقات اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز فعل جميع الصلوات ذات الأسباب، الصلوات التي لها أسباب عارضة أنها تصلى في جميع أوقات النهي السابقة، للأدلة العامة التي تدل على صلاتها عند سببها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد ذكر يعني العلماء أن هنا عمومان تعارضا: عموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يدخل في كل وقت بما في ذلك وقت النهي. وعموم لا صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، يشمل هذه الأوقات أنه لا يصلى فيها. فمن منع الصلاة ذات السبب في أوقات النهي قال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، قال: وهنا تعارض أمر ونهي. النهي إيش؟ لا صلاة، والأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: والقاعدة إنه إذا تعارض أو عارض حاضر مبيحا فإنه يقدم إيش؟ الحاضر، فإنه يقدم الحاضر. ومن رأى أنه ذوات الأسباب تصلى حين وجود سببها قال بأن عموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا مخصوص، خص منه قضاء الفرائض، وخص منه إعادة الجماعة كما ذكر المصنف، وخص منه ركعتي الطواف، وخص منه ما إذا دخل الشخص يوم الجمعة والإمام يخطب فأنه يصلي في وقت الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل ولم يصلي أن يقوم فيصلي. قالوا والعام إذا دخله الخصوص أصبح عمومه ضعيفا، بل بعض أهل العلم يرى أنه لم يعد عاما، وذكر بعض الأصوليين أن العام إذا دخله الخصوص خرج عن معنى العموم وأصبح يعني ليس عاما. قالوا وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام وعمومه محفوظ، لأنه ما خص منه شيء، ما خص منه شيء، فيقدم على عموم إيش؟ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، اللي أن عمومها قد خص منه مسائل كثيرة بالاتفاق، مسائل كثيرة بالاتفاق. وأيضا يقولون يعني ما الفرق بين عموم لا صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبين عموم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ها؟ قالوا ما في فرق من ناحية العمومين حتى نقول أن هذا يرجح على هذا، مع أن عموم النهي مخصوص وعموم الأمر غير مخصوص، غير مخصوص. وأيضا قالوا هذه ذات سبب، إنما فعلت لوجود سببها، فتكون مثل السنن الأخرى أو الصلوات الأخرى التي جاء استثناؤها أو تخصيصها من هذا العموم، ولا فرق، ولا فرق. والذي يظهر أن الصلاة ذوات الأسباب، صلاة ذوات، أنها تصلى في أي وقت، لكن لا يتعمد الشخص ذلك، يعني ما يقول مثلا يعني بعد العصر يتوضأ ليدخل فيصلي ولم يقصد الوضوء إلا من أجل هذه الصلاة، هنا يقول لا يجوز لك، لكن شخص على طهارة أو تطهر من أجل صلاة المغرب مثلا يريد أن ينتظر المغرب فدخل في وقت النهي، نقول صلي، لأنك ما تعمدت يعني فعل المنهي عنه، وإنما أنت توضعت من أجل صلاة مفروضة عليك ودخلت المسجد في هذا الوقت، إذن أنت هنا تصلي الركعتين اللتين هما تحية المسجد. أيضا ليس له أن يتوضأ ليصلي سنة الوضوء في وقت النهي متعمدا لهذا الغرض، لكن أن لا يكون متعمدا وأراد أن يكون على طهارة ثم دخل المسجد في هذه الأوقات فله أن يصلي الركعتين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، ولعلكم تتركوا لي إجابة الأسئلة في الغد إن شاء الله سأجيب عليها، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.